بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 43 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، لازلنا في الأبواب التي تتعلق بالسلام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب التسليم بالمعرفة وغيرها: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
نعم، هذا حديث صحيح، بل هو في الصحيحين، رواه البخاري في صحيحه ومسلم أيضا في صحيحه. والبخاري هنا قال باب التسليم بالمعرفة وغيرها، يعني في آخر الزمان من الناس من يسلم على المعارف من المسلمين، والذي لا يعرفه من المسلمين لا يسلم عليه، وهذا إسقاط لحق المسلم على المسلم. فيشير بهذا الباب إلى أن هذا مخالف للسنة، ويأتي بالدليل على أن من حق المسلم، بل من خير الإسلام وأفضل الثواب وأكثر النفع، التسليم على الجميع المسلمين، على من عرف وعلى من لم يعرف من المسلمين. يقول البخاري رحمه الله في هذا الحديث: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ يعني أي آداب الإسلام أفضل ثوابا وأكثر نفعا؟ أي الإسلام خير؟ أي آداب وأخلاق الإسلام التي هي أفضل ثوابا وأكثر نفعا؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام، هذا السؤال يتعلق بحقوق الآدميين، أي الإسلام خير؟ يتعلق بحقوق الآدميين بدليل الإجابة، إجابة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال، لأنه ذكر بعضا من حقوق الآدميين. فأي الإسلام خير؟ يعني أي الآداب والأخلاق في معاملة الآدميين أفضل ثوابا وأكثر نفعا؟ قال: تطعم الطعام، إطعام الطعام بأنواعه، وتقرئ السلام بإطعام الطعام، ويدخل فيه أيضا الشراب من الماء وغيرها من المباحات من أنواع الشراب، أيضا يدخل في هذا الأمر، لأن أيضا الماء وغير الماء من السوائل يعتبر طعاما لبدن الإنسان. فهذا لفظ عام: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني أبلغ السلام، أوصل السلام، أفش السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ويعني تعميم السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا مقيد بالمسلمين كما هو معلوم، هذا حديث مطلق، لكن قيدته بعض الأحاديث الأخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، رواه مسلم وغيره. فهنا تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين،
أما غير المسلمين فلا يبدأون بالسلام، لا يبدأون بالسلام، لا يقال لهم السلام عليكم. لكن لو هو سلم وقال السلام عليكم نقول عليكم السلام، لكن لا نبدأ، لأن هنا الحديث لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فالمسلم لا يبدأ. إذن تقرأ السلام على من عرفت، ومن لم تعرف هذا عند الأصوليين يسمى من العام المخصوص، عام لفظ عام مخصوص بحديث آخر بلفظ آخر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا هو الحديث. نعم.
باب حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني عبد الرحمن بن عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأفنية والصعودات أن يجلس فيها، فقال المسلمون لا نستطيعه لا نطيقه، قال إما لا فأعطوا حقها، قالوا وما حقها؟ قال غض البصر وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد الله ورد التحية.
ورد التحية، رد التحية جاء في رواية رد السلام، رد السلام هذا هو الشاهد في هذه الأبواب التي تتعلق بالسلام، فالبخاري أتى بهذا الحديث من خلال هذه الأبواب التي تتعلق بالسلام لهذه اللفظة ورد التحية، يعني رد السلام، لأنه جاء في رواية أخرى ورد السلام بهذا اللفظ. وهذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري هنا بهذا اللفظ، رواه هنا في الأدب المفرد، ورواه أيضا أبو داود في السنن، ومعنى الحديث جاء في الصحيحين، جاء في الصحيحين حق المسلم على المسلم، جاء في الحديث في الصحيحين غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذه من حقوق الطريق. فهذا حديث يروي البخاري هنا يقول قال حدثنا مسدد، يقول حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأفنية والصعودات أن يجلس فيها. الأفنية والصعودات طرق الناس التي يمر فيها الناس ذهابا وإيابا، لأن هذا يؤثر بالنسبة للطريق ويسبب الأذى للناس ويضيق عليهم هذه الطرق التي اعتاد الناس المرور فيها، فهذا نهي. فقال المسلمون لا نستطيعه، يا رسول الله لا نستطيع لا نطيقه، جاء في الصحيحين ما لنا من مجالسنا نتحدث فيها، يعني ما عندنا مجالس إلا هذه الطرق يا رسول الله، على حافة الطريق نجلس ونتسامر ونتكلم. قال صلى الله عليه وسلم إما لا في الصحيحين فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها، هذا في الصحيحين. هنا إما لا فأعطوا حقها، فأعطوا حقها حق هذه الطرق هذه الأفنية والصعودات، إذا جلستم فأعطوها حقها. قالوا وما حقها يا رسول الله؟ قال غض البصر وإرشاد ابن السبيل، ابن السبيل المسافر تائه ضائع لا يعرف المكان لا يعرف المسجد لا يعرف السوق لا يعرف البيوت، فإذا سألكم هذا ابن السبيل تائه ضائع أرشدوه وانصحوا له وبينوا له. وتشميت العاطس إذا حمد الله، وردوا التحية، إذا حد سلم عليكم وأنتم جلوس في هذه الطرق ردوا السلام. غضوا البصر، إذا مرت امرأة أجنبية أو أحد الناس أظهر عورتها غضوا البصر في هذه الطرقات. وتشميت العاطس إذا حمد الله، هذا شرط إذا حمد الله كما مر معنا سابقا في آداب العطاس. فهذا هو الشاهد من حق الطريق السلام، رد السلام. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا كنانة مولى صفية عن أبي هريرة قال أبخل الناس من بخل بالسلام، والمغبون من لم يرده. وإن حالت بينك وبين أخيك شجرة فإن استطعت أن تبدأه بالسلام لا يبدأك فافعل.
افعل، هذا حديث ضعفه العلماء وفي سنته ضعف بسبب كنانة، كنانة مولى صفية، هذا ضعيف في رواية الحديث، ولذلك الحديث ضعيف، في ضعيف الأدب المفرد. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا كنانة مولى صفية، هذا ضعيف. عن أبي هريرة قال أبخل الناس من بخل بالسلام، رغم أن هذا الحديث سنده ضعيف، لكن هذا اللفظ من كلام أبي هريرة صح مرفوعا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، أبخل الناس من بخل بالسلام، هذه اللفظة صحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال والمغبون من لم يرده، مغبون يعني الذي خسر، خسر الأجر والثواب العظيم الذي لا يرد السلام، لكن هذه اللفظة ضعيفة. ثم بعد ذلك أيضا وقول أبي هريرة وإن حالت بينك وبين أخيك شجرة فإن استطعت أن تبدأه بالسلام لا يبدأك فافعل، هذه اللفظة صحت كما مر معنا في درسنا السابق، صحت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرت معنا قبل خمسة أحاديث، قبل خمسة أحاديث في درسنا الماضي، أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن حالت بينك وبين أخيك شجرة، وإن حالت بينك وبين أخيك شجرة. نعم.
حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن حسين عن عمرو بن عمرو بن شعيب قال عن سالم من مولى عبد الله بن عمرو قال وكان ابن عمرو إذا سلم عليه فرد زاد، فأتيته وهو جالس فقلت السلام عليكم، فقال السلام عليكم ورحمة الله، ثم أتيته مرة أخرى فقلت السلام عليكم ورحمة الله، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أتيته مرة أخرى فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته.
هكذا جاءت هذه الرواية، لكن السند ضعيف، هذا السند ضعيف موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، لكن السند ضعيف لا يصح، ولو ثبت يقال يكتفى بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام من غير زيادة، لأن السلام ينتهي هنا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفصل في ذلك الألباني رحمه الله، قال ضعيف موقوفا هذا الأثر في سلسلة الحديث الضعيفة تحت حديث 5433 في الضعيفة، ذكر هناك هذه المسألة، فبما أن الحديث لا يصح فلا يؤخذ منه حكم، هذا الأثر موقوف على عبد الله بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم.
باب لا يسلم على فاسق. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا عبيد الله بن زحر عن حبان بن أبي جبلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لا تسلم على شراب الخمر،
لا تسلم على شراب الخمر، هكذا جاء في هذا الحديث، لا تسلموا على شراب الخمر. وهذا الباب باب لا يسلم على فاسق، ذكر فيه البخاري رحمه الله ثلاثة أحاديث وآثار، ثلاثة آثار، الأثر الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ضعيف، والأثر الثاني أيضا عن الحسن البصري وهو أيضا صحيح، والذي بعد أيضا أثر أيضا عن علي بن عبد الله وأيضا هو منقطع مقطوع ضعيف.
ولكن الباب الذي بعده يأتي أيضا التفصيل في هذه المسألة، سلام على الفساق وأصحاب المعاصي وأهل البدع، سلام عليهم يجوز أم لا، سيأتي التفصيل بعد قليل. حديث الأول بل الأثر الأول هو يتعلق بهذه هذا الباب، باب لا يسلم على فاسق. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا عبيد الله بن زحر، عبيد الله بن زحر ضعيف ضعفه العلماء، لذلك هذا الأثر ضعيف. عن حبان بن أبي جبل عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لا تسلموا على شراب الخمر، والأثر ضعيف لا يصح. ونعم الذي بعده،
حدثنا محمد بن محبوب ومعلى وعارم قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن قال ليس بينك وبين الفاسق حرمة.
نعم ليس بينك وبين الفاسق حرمة، أيضا هذا أثر قال عنه الألباني رحمه الله صحيح الإسناد، الإسناد صحيح إلى الحسن البصري رحمه الله التابعي الجليل الإمام، قال بخاري حدثنا محمد بن محبوب ومعلى وعارم كلهم قالوا حدثنا أبو عوان عن قتادة عن الحسن قال ليس بينك وبين الفاسق حرمة، يعني الفاسق هو الذي يرتكب المعصية الكبيرة ويجاهر بها، يجاهر بالكبيرة بالمعصية أمام الناس مثل مدمن الخمر، وهكذا أيضا مدمن المخدرات، والمجرمون الذين يجاهرون بالمعاصي، هؤلاء لا حرمة لهم من ناحية غيبتهم للتحذير منهم إذا لم يؤمن شرهم، فهؤلاء يحذر منهم حتى الناس يسلموا من شرهم. فهذا معنى ليس بينك وبين الفاسق حرمة، يعني يجوز لك أن تغتابه للتحذير منه، أو في زماننا مثلا الإبلاغ عنه الجهات المختصة إذا كان يعني خطرا على المجتمع هذا المدمن أو هذا السكران يمشي ويسوق السيارة مثلا وهو سكران وهكذا، أو يمشي في الطرق أو في الأسواق قد يؤذي الناس، فمثل هذا يجوز غيبته والتحذير منه وإبلاغ عنه للجهات المختصة حتى يسلم الناس من شره، مثل هذا أيضا لا يسلم عليه عقوبة له وتأديبا. الحديث الذي بعده،
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن بن عيسى قال حدثني أبو رزيق أنه سمع علي بن عبد الله يكره الاشترنج ويقول لا تسلموا على من لعب بها وهي من الميسر.
نعم لكن هذا الأثر مقطوع، مقطوع. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن بن عيسى قال حدثني أبو رزيق، هذا أبو رزيق لا يعرف، مجهول، مجهول أنه سمع علي بن عبد الله يكره الاشترنج. الاشترنج هذا الفرس الذي في لعبة الشطرنج، بالفارسية يسمونه اشترنج، اشترنج فرس يكون في لعبة الشطرنج، ويقول لا تسلموا على من لعب بها وهي من الميسر، هكذا هذا الأثر لا يصح، لا يصح. العلماء تكلموا في حكم الشطرنج وأكثرهم على الإباحة، لا يوجد دليل على التحريم إلا إذا وجدت تماثيل، من باب وجود التماثيل في هذه اللعبة من هنا أيضا قد تحرم هذه لعبة الشطرنج لوجود التماثيل فيها، فإذا وجدت التماثيل في هذه اللعبة فالذي يلعب هذه اللعبة كأنه يتشبه بعباد الأصنام الذين يتجهون إلى هذه الأصنام ويعظمونها، فهو يتجه إلى هذا الصنم الذي أمامه إذا كانت من الأصنام، أما إذا لم تكن من الأصنام ولا تسأل عن واجب من الواجبات الشرعية ولا يكون فيها إسراف في الوقت، فقد أجازها كثير من أهل العلم. فهذه الثلاث أحاديث أيضا المسألة التي تتعلق بالكلام أو السلام عن أصحاب المعاصي وأهل البدع أيضا تأتي في الحديث الثلاثة أيضا القادمة. نعم.
باب من ترك السلام على المتخلق وأصحاب المعاصي. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا القاسم بن الحكم العراني قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فيهم رجل متخلق بخلق فنظر إليهم وسلم عليهم وأعرض عن الرجل فقال الرجل أعرضت عني؟ قال بين عينيك جمرة.
بين عينيك جمرة، هذا الحديث حديث حسن حسنه العلماء، وفيما سبق مسألة هذا الحديث أيضا لا علاقة بما سبق من مسألة الكلام أو السلام على الفساق وعلى أصحاب المعاصي وعلى أهل البدع الداعين إلى البدعة، فهذا حديث حسن. قال البخاري باب من ترك السلام على المتخلق وأصحاب المعاصي. من ترك السلام على المتخلق، المتخلق يعني بالخلوق، يستخدم الخلوق، خلوق هو طيب معروف مركب خاص بالنساء غالبا، خاص بالنساء غالبا، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتخلق بالخلوق، ترك السلام على المتخلق، هكذا قال البخاري. المتخلق يعني الذي يستعمل الخلوق وهو طيب معروف مركب من عدة أنواع وهو خاص بالنساء غالبا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتخلق بالخلوق، بل هجر هذا الشخص كما في هذا الحديث لأنه تخلق بالخلوق، وجاءت أكثر من حديث في هذه المسألة. فحديث حسن. قال البخاري حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثني القاسم بن الحكم العرني قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فيهم رجل متخلق بخلوق، مر عليهم وفيهم هذا الرجل الذي استخدم هذا الطيب المعروف الخاص بالنساء غالبا، فنظر إليهم وسلم عليهم وأعرض عن الرجل، أعرض عن الرجل الذي تخلق بالخلوق، فقال الرجل أعرضت عني؟ قال بين عينيك جمرة، بين عينيك جمرة، هكذا جاء في بعض النسخ، في بعض النسخ وبعض النسخ بين عينيك جمرة، عينيك جمرة، وهكذا. ولماذا؟ لأنه تشبه بالنساء بسبب تخلقه بالخلوق. قال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر قال الخلوق هو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة، وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء، وكنا أكثر استعمالا له منهم. قال وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه، والنهي أكثر وأثبت. ثم قال والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة، أحاديث النهي ناسخة، هذا كلام ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر، هذا كتاب قيم مفيد لطلبة العلم، وهو مرتب على الحروف. والحافظ ابن الأثير من علماء الحديث، وقد رتب الغريب الألفاظ الغريبة في الأحاديث على حروف المعجم، ففي هذا الكتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، ويأتي بمعنى الكلمة في اللغة، وقد يأتي أحيانا بالأحاديث التي وردت فيها هذه اللفظة، وأحيانا يحكم على بعض الأحاديث، فكتاب مفيد لطلبة العلم. اسمه النهاية في غريب الحديث والأثر، مطبوع ومحقق في مجلدين كبيرين، مفيد جدا لطالب العلم، لا يستغني عنه طالب علم. النهاية في غريب الحديث والأثر للحافظ ابن الأثير رحمه الله، كتاب جيد. ذكر هذا الكلام عن الخلوق. فهذا الحديث فيه النهي عن تخلق بالخلوق، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا الرجل ولم يسلم عليه لأنه تخلق بالخلوق. ومن هذا الحديث هجر العاصي والمبتدع وترك التسليم عليه ونحوه، لا بد من أن ننظر في عاقبته إن كان يزيده بعدا عن الله وإصرارا على المعصية، فيرجح جانب المصلحة حينئذ. فقد تغير الناس، تغير الناس إذا وجد من هجره وعدم رد السلام عليه مصلحة في تأديبه وفي زجره عن هذا الفسق وهذه المعصية، هذا أمر مطلوب. أما إذا كان عدم الرد السلام عليه أو هجره يترتب عليه مفسدة، يزيده بعدا عن الله، يزيده إصرارا على هذه المعصية، فيرجح جانب المصلحة حينئذ، لأن الناس تغيرت. وقصة هجران الصحابة لكعب بن مالك معروفة في الصحيحين وفي غيرهما، عندما تخلف عن غزوة تبوك، لكن تغير المجتمع، تغير الناس، فلا بد من الانتباه لهذا الأمر. مسألة الهجر، مسألة عدم رد السلام على الفسقة وعلى أصحاب المعاصي وعلى أهل البدع، لابد ينظر إلى أيضا ما يترتب على ذلك من مفاسد. هذا من الفقه في الدين. فيؤخذ من هذا الحديث مشروعية هجر العاصي، هجر العاصي، لأن هذا عاصي تشبه بالنساء، تخلق بالخلوق، النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، ليعلم الأمة بأن هؤلاء لابد أن يؤدبوا، لابد أن يفهموا، ينزجروا. لكن الناس تغيرت، فينظر المسلم إذا أراد أن يطبق هذا الأمر، عدم رد السلام أو الهجر، لابد ينظر أيضا إلى ما يترتب على ذلك من مفاسد. إذا كان عدم رد السلام أو الهجر هذا العاصي الفاسق المجاهر بمعصيته، إذا كان يزيده بعدا عن الله، إذا كان يزيده إصرارا على المعصية، ما فائدة الهجر إذا يترتب على ذلك مفسدة عظيمة على هذا الشخص الذي لا يرد السلام عليه أو على الذي يهجره؟ ينظر إلى هذه الأمور لابد، لأن ديننا بني على جلب المصالح ودفع المفاسد، لابد ينظر إلى هذا الأمر. فمن هذا الحديث مشروعية هجر العاصي تعبدا لينتفع، وكون الهجر إرضاء لله تعالى، لأن الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عبادة مشروعة من الواجبات. فعندما يهجر المؤمن العاصي أو المبتدع فلا يرد عليه السلام إذا لقيه، لعله ينتفع من الهجر فيرجع عن معصيته، يرجع عن بدعته، يرتدع بالهجر. ثم من ناحية الهاجر الذي هجره، حبه لله وبغضه لله وموالاته في الله ومعاداته في الله، فهو أدى هذه العبادة. فهجر المبتدع من القربات التي يتقرب بها الهاجر، الذي يعرف فيما يهجر وكيف يصل، وكيف يصل. فهذا الأمر لا بد منه بالنسبة للهجر. لا يسلم على الفاسق والمبتدع أو من اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه، لا يرد عليه السلام أيضا كما قال ذلك جماعة من أهل العلم، وذلك على سبيل تأديب لهم، تبرؤ منهم، وهو المعروف بالزجر والهجر. وعمدة أهل العلم فيه والمصير إليه، يعني الزجر والهجر، ما كان من هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعب بن مالك وصاحبيه، وهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، فتاب الله عليهم عز وجل. فهذا ضابط لا بد منه في مسألة هجر هؤلاء وعدم رد السلام عليهم. نعم.
حدثنا إسماعيل. حدثنا إسماعيل قال
اقرأ.
حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم وأخذ خاتما من حديد فلبسه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شر، هذا حلية أهل النار، فرجع فطرحه ولبس خاتما من ورق، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن. لبس خاتما من ورق، ورق يعني الفضة، ورق هذه الفضة كان يسمى أيضا ورق. هذا حديث أيضا تحت هذا الباب، باب من ترك السلام على المتخلق وأصحاب المعاصي، فهذا صاحب معصية لأنه لبس خاتم الذهب، رجل لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب، لا يجوز أن يلبس خاتم الذهب ويعلم الحكم ولبسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه. وهذا يتعلق دليل من أدلة هجر أصحاب المعاصي وعدم رد السلام عليهم أيضا. وهذا الحديث حديث حسن، رواه البخاري هنا ورواه أيضا الإمام أحمد أيضا في المسند. قال البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي عن أبيه عن جدي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب. هذا هو الشاهد، باب ترك السلام على المتخلق وأصحاب المعاصي وفي يده خاتم من ذهب، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وأعرض عنه، فهم هذا الصحابي ألقى الخاتم، خاتم الذهب ألقاه في الأرض وأخذ خاتما من حديد فلبسه، ذهب وغير الخاتم من ذهب، لبس خاتما من حديد، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم هذا شر، هذا حلية أهل النار، فرجع فطرحه ولبس خاتما من ورق من فضة، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز لبس خاتم الذهب ولا يجوز لبس خاتم الحديد أيضا، هذا شر، يعني هذا أشر من لبس خاتم الذهب، لبس خاتم الحديد. لماذا؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما هي العلة، هذا حلية أهل النار، حلية أهل النار لأنهم يصفدون بالحديد وبالأغلال وبالأصفاد من حديد، يعذبون في النار، حلية أهل النار. هذا حديث فيه بيان أن استعمال الذهب حرام على الرجال، وفيه أن السلام لا يلقى على مرتكب الكبيرة حسب الضوابط التي ذكرناها آنفا، وفيه أيضا تحريم خاتم الحديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله شرا من خاتم الذهب. أما الاستدلال على جواز لبس خاتم الحديد بقول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، هذا الحديث الذي في الصحيحين من حديث سهل بن سعد بالنسبة للذي أراد أن يتزوج وليس عنده صداق، قال له التمس ولو خاتما من حديد، فالاستدلال بهذا الحديث على جواز لبس الحديد لا يصح. ليش؟ لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، اتخذ خاتم من حديد عندك تبيعه تتصرف فيه لكن لا تلبسه، لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، لأنه لا يجوز لبس خاتم الحديد، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته، يبيعه يستفيد منه، المرأة هاي التي قدم لها الصداق خاتم من حديد تبيع هذا الخاتم من حديد تستفيد منه، ولو فرض أنه نص في الإباحة هذا الحديث، فينبغي أن يحمل على ما قبل التحريم جمعا بينه وبين هذا الحديث المحرم، فهذا هو الأصل، لا يجوز. آخر حديث. نعم.
حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عمرو وهو ابن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي النجيب عن أبي سعيد قال أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد، وفي يده خاتم من ذهب وعليه جبة حرير، فانطلق الرجل محزونا فشكى إلى امرأته فقالت لعل برسول الله صلى الله عليه وسلم جبتك وخاتمك فألقهما ثم عد، ففعل فرد السلام فقال جئتك آنفا فأعرضت عني، قال كان في يدك جمر من نار، فقال لقد جئت إذا بجمر كثير، قال إنما جئت به ليس بأجزأ عنا من حجارة الحرة ولكنه متاع الحياة الدنيا، قال فبماذا أتختم به؟ قال بحلقة من ورق أو صفر أو حديد.
هو حديث، هذا أيضا حديث ضعيف لا يصح، هذا حديث لا يصح، والحديث السابق يدل على عدم جواز لبس خاتم الحديد للرجل وللمرأة، حديث عام، لكن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف. قال البخاري حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عمرو هو ابن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي النجيب عن أبي سعيد قال أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد، وفي يده خاتم من ذهب، مثل الحديث السابق، لكن هذا لا يصح. أما السابق حديث حسن، روى البخاري هنا وروى الإمام أحمد في المسند الحديث السابق في قصة خاتم الذهب، أما هذا لا يصح، سنده ضعيف. فقال عليه جبة حرير فانطلق الرجل محزونا فشكى إلى امرأته، هو يلبس خاتم من ذهب وأيضا يلبس جبة من حرير، والذهب والحرير محرمان على الرجل، فانطلق الرجل محزونا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام، فشكى لامرأته قالت لعل برسول الله صلى الله عليه وسلم جبتك وخاتمك فألقيهما ثم عد، ففعل فرد السلام، قال جئتك آنفا فعرضت عني، قال كان في يدك جمر من نار، يعني خاتم الذهب، فقال لقد جئت إذا بجمر كثير، قال إنما جئت به ليس بأجزى عنا من حجارة الحرة. جاء في إحدى الروايات غير مغن عنا شيئا إلا ما أغنت حجارة الحرة، يعني ليس فيه فائدة مثل الحجارة التي في حرة المدينة، وللمدينة حرتان، حجارة تحيط بالمدينة من جهتين، حجارة سوداء، هذه المنطقة تسمى الحرة، حرة المدينة، لكنه متاع الحياة الدنيا. قال في ماذا تختم؟ قال بحلقة من ورق، الورق الفضة، لا شك دلت الأدلة والحديث السابق دل على أنه يجوز للرجل أن يلبس الفضة، يجوز للرجل أن يلبس الفضة، أما الذهب والحديث فلا يجوز. الشاهد من هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على صاحب المعصية، وذكرنا الضابط في ذلك، إذا لم ينزجر هذا الشخص ولن ينزجر بل يزداد طغيانا وارتكابا لهذه المعصية ويترتب على هجره وعلى عدم رد السلام عليه مفسدة عظيمة وأذن على هذا الشخص الذي لم يرد، فلا بد أن تراعى مثل هذه الضوابط. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما حبه يرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.